الفصل الأول في الآداب التي تكون ضرورية في جميع الحالات الصلاتية. في التوجه إلى عز الربوبية وذل العبودية.
من الآداب القلبية في العبادات والوظائف الباطنية لسالك طريق الآخرة التوجه إلى عز الربوبية وذل العبودية، وتكون قوة سلوك كل من السالكين بحسب قوة هذا النظر وبمقداره. فمن سعى بخطوة العبودية ووسم ناصيته بسمة ذلة العبودية يصل إلى عز الربوبية. والطريق للوصول إلى الحقائق الربوبية هو السير في مدارج العبودية، وكلما قوي هذا النظر زادت روحانيته في العبادة، وكانت روح العبادة أقوى، حتى إذا تمكن العبد بنصرة الحق وأوليائه الكمل عليهم السلام من الوصول إلى حقيقة العبودية وكنهها، فإنه يجد حينئذ لمحة من سر العبادة.
في مراتب مقامات أهل السلوك.
اعلم أن لأهل السلوك في هذا المقام وسائر المقامات مراتب ومدارج لا تحصى، ونحن نذكر بعض مراتبه على النحو الكلي. فمن تلك المراتب مرتبة العلم، وهي أن يثبت بالسلوك العلمي والبرهان الفلسفي ذلة العبودية وعزة الربوبية. فقد اتضح في العلوم العالية أن جميع دار التحقق وتمام دائرة الوجود إنما هو حرف الربط والتعلق ومحض الفقر والفاقة. وأما العزة والملك والسلطان فمختصة بذاته المقدسة الكبريائية، وليس لأحد من حظوظ العزة والكبرياء نصيب. فللسالك ألا يغتر بمكايد الشيطان في هذا المقام، ولا يحتجب بكثرة العلم وغزارته، ولا يغفل عن الجد في طلب المطلوب الحقيقي حتى ينال المقام الثاني، وهو أن كل ما أدركه عقله بقوة البرهان والسلوك العلمي يكتبه بقلم العقل على صحيفة قلبه كي يوصل حقيقة ذل العبودية وعز الربوبية إلى القلب، ويفرغ من القيود والحجب العلمية. ونتيجة هذا المقام حصول الإيمان بالحقائق. والمقام الثالث هو مقام الاطمئنان والطمأنينة، وهو في الحقيقة المرتبة الكاملة من الإيمان. قال تعالى مخاطبا خليله:
أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي.
المرتبة الرابعة هي مقام المشاهدة، وهو نور إلهي وتجل رحماني يظهر في سر السالك تبعا للتجليات الأسمائية والصفاتية، وينور جميع قلبه بنور شهودي. ولا بد للسالك في جميع هذه المقامات من تخليص نفسه من الأنانية، وأن يتخلص من رؤية نفسه وحبها، فإنه منبع أكثر المفاسد ولا سيما للسالك.
الخشوع.
إن من الأمور اللازمة للسالك في جميع عباداته الخشوع، وحقيقته عبارة عن الخضوع التام الممزوج بالحب أو الخوف، وهو يحصل من علم عظمة الجلال والجمال وإدراكهما وسطوتهما وهيبتهما. ومراتب الخشوع على حسب مراتب إدراك العظمة والجلال والحسن والجمال، وحيث إن أمثالنا مع ما لنا من هذه الحالة من نور المشاهدات محرومون، فلا بد من أن نكون بصدد تحصيل الخشوع من طريق العلم أو الإيمان. قال تعالى:
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.
فجعل الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلائمه. وبما أن صلواتنا ليست مشفوعة بالخشوع، فإن ذلك ناجم إما عن نقص الإيمان وإما عن فقدانه. عزيزي، إن تحصيل الكمال وزاد الآخرة يستدعي طلبا وجدا، ومن الواضح أن معراج القرب إلى حضرة الألوهية ومقام جوار رب العزة لا يتيسر مع هذه الرخاوة والفتور والتسامح، فيلزمك القيام الرجولي حتى تصل إلى المطلوب، وتعلم أن طريق الوصول إلى السعادة إنما هو إطاعة رب العزة، وليس في العبادات ما يضاهي هذه الصلاة. إذا علم الإنسان بالبرهان أو ببيان الأنبياء عليهم السلام عظمة الله وجماله وجلاله، فلا بد من أن يذكر القلب بها حتى يدخل الخشوع شيئا فشيئا في القلب بواسطة التذكر والتوجه القلبي والمداومة على ذكر عظمة الله وجلاله حتى تحصل النتيجة المطلوبة.
الطمأنينة.
من الآداب المهمة القلبية للعبادات الطمأنينة، وهي عبارة عن أن السالك يأتي بالعبادة مع سكون القلب واطمئنان الخاطر، لأن العبادة إذا أتي بها في حال اضطراب القلب وتزلزله فالقلب لا ينفعل بمثل هذه العبادة، ولا يحصل أثر من العبادة في ملكوت القلب، ولا تصير حقيقة العبادة صورة باطنية للقلب. وما دام القلب ليس فيه سكون واطمئنان وطمأنينة ووقار، فليس للأذكار والنسك فيه تأثير، ولا يسري أثر العبادة في ظاهر البدن إلى ملكوته وباطنه، ولا يؤدي إلى القلب حظوظه من العبادة. ونذكر لذلك مثلا، وهو أن الذكر الشريف لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا قاله أحد من قلبه وباطمئنان من لبه، وراح يعلم القلب هذا الذكر الشريف، فيتعلم القلب الذكر ويتكلم به شيئا فشيئا حتى يتبع لسان القلب اللسان الظاهر، فيكون القلب ذاكرا أولا ثم يتبعه اللسان الظاهر.
الحفاظ على العبادة من تصرف الشيطان.
من الآداب المهمة القلبية للصلاة وغيرها من العبادات الحفاظ عليها من التصرفات الشيطانية، ولا يحصل الخلاص من تصرف الشيطان الذي هو مقدمة للإخلاص بحقيقته إلا أن يكون السالك في سلوكه طالبا لله، ويضع حب النفس وعبادتها الذي هو المنشأ للمفاسد كلها وأم الأمراض الباطنية أن يضعها تحت قدميه. فسالك طريق الآخرة في كل مسلك من المسالك الدينية وفي كل طريق من الطرق الإلهية عليه أولا أن يواظب كل المواظبة والدقة على حاله كطبيب رفيق ورقيب شفيق، ويفتش بالدقة عن عيوب سيره وسلوكه. ثانيا ألا يغفل في خلال هذه المراقبة والتفتيش عن التعوذ بالذات المقدسة الحق جل وعلا في خلواته، والتضرع والاستكانة إلى جنابه الأقدس ذي الجلال.
النشاط والبهجة في العبادة.
ومن الآداب القلبية للصلاة وسائر العبادات، وله نتائج حسنة، بل هو موجب لفتح بعض الأبواب وكشف بعض أسرار العبادات، أن يجتهد السالك في أن تكون عبادته عن نشاط وبهجة في قلبه وفرح وانبساط في خاطره، ويحترز احترازا شديدا من أن يأتي بالعبادة مع الكسل وإدبار النفس، حتى لا يكون لها تعب وفتور، لأنه إذا حمل على النفس العبادة في حين الكسل والتعب يمكن أن تترتب عليه الآثار السيئة. ومنها أنه إذا لم يعامل الشباب أنفسهم بالرفق والمداراة، ولم يؤدوا الحظوظ الطبيعية إلى أنفسهم بمقدار حاجتها من الطرق المحللة، يوشك أن يقعوا في خطر عظيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
اجتهدت في العبادة وأنا شاب، فقال لي أبي: يا بني، دون ما أراك تصنع، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا رضي منه باليسير.
وعن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال رسول الله: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تكره عبادة الله إلى عباد الله، فتكون كالراكب المنبت الذي لا سفر انقطع ولا ظهرا أبقى.
التفهيم.
ومن الآداب القلبية في العبادات التفهيم وكيفيته. إن الإنسان يعد قلبه في أول الأمر كطفل ما انفتح لسانه، وهو يريد أن يعلمه كلا من الأذكار والأوراد والحقائق وأسرار العبادات بكمال الدقة والسعي، ويفهم القلب الحقيقة التي أدركها في أي مرتبة هو فيها. فإذا لم يكن من أهل فهم معاني القرآن والأذكار، وليس له نصيب من أسرار العبادات، فإنه يفهم القلب المعنى الإجمالي، وهو أن القرآن كلام إلهي، والأذكار مذكرات بالحق تعالى، والعبادات والطاعة إطاعة لأمر الرب، ويفهم القلب هذه المعاني الإجمالية. ونتيجة هذا التفهيم هو أنه بعد المواظبة بمدة ينفتح لسان القلب، ويكون القلب ذاكرا ومتذكرا. وبالجملة، فحقيقة الذكر والتذكر هي الذكر القلبي. فعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأبي ذر:
يا أبا ذر، ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب لا ينساه.
حضور القلب.
من الآداب القلبية حضور القلب، وقل ما اهتم بشيء من الآداب كهذا الأدب. إن من أسرار العبادات وفوائدها المهمة التي تكون بقية الفوائد مقدمة لها، أن تكون مملكة البدن جميعها، ظاهرها وباطنها، مسخرة تحت إرادة الله، ومتحركة بتحريك الله تعالى. ولا تحصل كل من هذه النتائج المذكورة إلا بالحضور الكامل للقلب. وإذا كان القلب في وقت العبادة غافلا وساهيا، لا تكون عبادته حقيقية، بل تشبه اللهو واللعب، ولا يكون لمثل هذه العبادة أثر في النفس البتة. عن أبي جعفر عليه السلام قال:
إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.
في طريق تحصيل حضور القلب.
فأنت أيها العزيز، إن كنت تؤمن بما ذكر بأنه قول الأنبياء عليهم السلام، وهيأت نفسك لتحصيل السعادة وسفر الآخرة، وعلمت بلزوم حضور القلب الذي هو مفتاح كنز السعادة، فطريق تحصيله أن ترفع أولاً موانع حضور القلب، وتنحي الأشواك عن طريق السلوك بجذورها، وبعد رفع الموانع تقدم على تحصيل حضور القلب. أما موانع حضور القلب في العبادات فهي تشتت الخواطر وكثرة الواردات القلبية، وربما يكون تشتت الخاطر والمانع من حضور القلب من الأمور الباطنية. إن طائر الخيال هو بنفسه فرار، يتنقل دائما كطائر من غصن إلى غصن. الأمر الثاني الموجب لتشتت الخاطر هو حب الدنيا وتعلق الخاطر بالحيثيات الدنيوية التي هي رأس الخطايا.
في بيان الدواء النافع في علاج كون الخيال فراراً والذي يحصل منه حضور القلب أيضاً،
من القوة التي تقبل التربية قوة الخيال، فإنه يمكن تطويعه بالرياضة والتربية، والطريق العمدة لهذا التطويع هو العمل على الخلاف. وطريقه أن الإنسان حينما يريد أن يصلي يهيئ نفسه بأن يحفظ خياله في الصلاة ويحبسه في العمل، وبما أن الخيال يريد أن يفر من يد الإنسان فإنه يسترجعه فورا ويلتفت إلى حاله في جميع حركات الصلاة وسكناتها وأذكارها وأعمالها. وبالجملة نحن لما أحسسنا الاحتياج إلى الدنيا وجدناها رأس مال للحياة ومنبعا للذات توجهنا إليها وسعينا في تحصيلها. فإذا آمنا بالحياة الآخرة وأحسسنا أننا محتاجون إلى العيش هناك وإلى العبادات كلها وخصوصا الصلاة لتكون رأس مال للعيش في ذلك العالم ومنبعا لسعادات تلك النشأة، فلا محالة من أن نسعى في تحصيله، ولا نجد لأنفسنا في هذا السعي والاجتهاد أي تعب أو مشقة أو تكلف.
في الإشارة إلى أن حب الدنيا منشأ لتشتت الخيال ومانع من حضور القلب، وفي بيان علاجه بالمقدار الميسور.
وبالجملة فإن قلوبنا لما كانت مختلطة بحب الدنيا وليس لها مقصد ولا مقصود غير تعميرها، فلا شك في أن هذا الحب مانع من فراغ القلب وحضوره في ذلك المحضر القدسي. وعلاج هذا المرض المهلك والفساد المبيد هو العلم والعمل النافعان. أما العلم النافع لهذا المرض فهو التفكر في ثمراته ونتائجه والمقايسة بينها وبين مضاره ومهالكه الحاصلة منه. وأما طريق العلاج العملي فهو أن يعامله بالضد، فإذا كان تعلقه بمال ومنال فإنه يقطع جذورها عن القلب ببسط اليد والصدقات الواجبة والمستحبة، وإن كانت علاقته بفخر وتقدم ورياسة واستطالة فليعمل ضدها ويرغم النفس حتى تصير إلى الصلاح.